إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال أبو محمد ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير أو مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق، فصل في الإخوان والصداقة والنصيحة: استبقاك من عاتبك، وزهد فيك من استهان بسيئاتك. العتاب للصديق كالسبك للسبيكة، فإما تصفو وإما تطير. من طوى من إخوانك سره الذي يعنيك دونك، أخون لك ممن أفشى سرك، لأن من أفشى سرك فإنما خانك فقط، ومن طوى سره دونك منهم فقد خانك واستخونك. لا ترغب في من يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزي، لا تزهد في من يرغب فيك فإنه باب من أبواب الظلم، وترك مقارضة الإحسان وهذا قبيح. من امتحن بأن يخالط الناس فلا يلقي بوهمه كله إلى من صحب، ولا يبني منه إلا على أنه عدو مناصب، ولا يصبح كل غداة إلا وهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملتهم، مثل ما يترقب من العدو المكاشف. فإن سلم من ذلك فلله الحمد، وإن كانت الأخرى ألفي متأهبا ولم يمت هما. وأنا أعلمك أن بعض من خالصني المودة وأصفاني إياها غاية الصفاء في حال الشدة والرخاء والسعة والضيق والغضب والرضا، تغير علي أقبح تغير بعد 12 عاما، متصلة في غاية الصفاء لسبب لطيف جدا ما قدرت قط أنه يؤثر مثله في أحد من الناس ما صلح لي بعدها. ولقد أهمني ذلك سنين كثيرة هما شديدا، ولكن لا تستعمل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذوي الشرارة من الناس وأهل الخب منهم، أي أهل الخداع والمكر. ولكن ها هنا طريق وعرة المسلك شاقة المتكلف، يحتاج سالكها إلى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من العقعق، حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه تعالى. وهذه الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنيا، يحرز صاحبها صفاء نيات ذوي النفوس السليمة والعقود الصحيحة البراء من المكر والخديعة، ويحوي فضائل الأبرار وسجايا الفضلاء، ويحصل مع ذلك على سلامة الدهاء وتخلص الخبثاء ذوي النكراء والدهاء. وهي أن تكتم سر كل من وثق بك، وألا تفشي إلى أحد من إخوانك ولا من غيرهم من سرك ما يمكنك طيه بوجه من الوجوه، ولو أنه أخص الناس بك، وأن تفي لجميع من ائتمنك، وأن لا تأمن أحدا على شيء من أمرك تشفق عليه إلا عن ضرورة لا بد منها، فارتد حينئذ واجتهد، وعلى الله تعالى الكفاية. وابذل فضل مالك وجاهك لكل من سألك أو لم يسألك، ولكل من احتاج إليك وأمكنك نفعه وإن لم يعتمدك بالرغبة، ولا تشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من غير ربك عز وجل، ولا تبني إلا على أن من أحسنت إليه أول مضر بك وساع عليك، فإن ذوي التراكيب الخبيثة يبغضون لشدة الحسد كل من أحسن إليهم إذا رأوه في أعلى من أحوالهم، وعامل كل أحد في الأنس أجمل معاملة، وأضمر السلو عنه إن فات ببعض الآفات التي تأتي مع مرور الأيام والليالي تعش مسالما مستريحا. لا تنصح على شرط القبول، ولا تشفع على شرط الإجابة، ولا تهب على شرط الإثابة، لكن على سبيل استعمال الفضل وتأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف. حد الصداقة الذي يدور على طرفي محدوده هو أن يكون المرء يسوءه ما يسوء الآخر، ويسره ما يسره، فمن سفل عن هذا فليس صديقا، ومن حمل هذه الصفة فهو صديق، وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقا. وأما الذي يدخل في باب الإضافة فهو المصادق، فهذا يقتضي فعلا من فاعلين، إذ قد يحب الإنسان من يبغضه، وأكثر ذلك في الآباء مع الأبناء، وفي الإخوة مع إخوتهم، وبين الأزواج، وفي من صارت محبته عشقا. وليس كل صديق ناصحا، لكن كل ناصح صديق فيما نصح فيه. وحد النصيحة هو أن يسوء المرء ما ضر الآخر، ساء ذلك الآخر أو لم يسؤ، وأن يسره ما نفع، سر الآخر أو ساء، فهذا شرط في النصيحة زائد على شروط الصداقة، وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد فيها، من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب ذلك، وآثرك على من سواك، ولولا أني شاهدت مظفرا ومباركا صاحبي بلنسية لقدرت أن هذا الخلق معدوم في زماننا، ولكني ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب الصداقة مع تأتي الأحوال الموجبة للفرقة غيرهما. ومظفر ومبارك اثنان من الصقالبة من موالي العامريين، استقلا ببلنسية بمساعدة أهلها سنة 1400 من الهجرة، بعدما انفرط الأمر في الفتنة البربرية بالأندلس، وظهرت ما تسمى بدول الطوائف. وقصة الصداقة الحميمة التي أشار إليها ابن حزم كانت نادرة وملفتة للنظر، فقد تحدث عنها أيضا ابن حيان الأندلسي المؤرخ، فقال: ثم بلغ من سياسة هذين العبدين الفدمين مبارك ومظفر في مدة إمارتهما إلى أن تقارضا من صحة الألفة فيها طول حياتهما بما فات في معناهما أشقاء الإخوة وعشاق الأحبة، فنزلا يومئذ معا في سلطانهما في قصر الإمارة مختلطين، يجمعهما في أكثر أوقاتهما مائدة واحدة، ولا يتميز أحدهما عن الآخر في عظيم ما يستعملانه من كسوة وحلية وفراش ومركوب وآلة، ولا ينفردان إلا في الحرم خاصة، على أن جماعة حرمهما كن مختلطات في منازل القصر. فضربهما ابن حزم رحمه الله مثلا، قال: وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد فيها من شاركك بنفسه وماله لغير علة توجب ذلك، وآثرك على من سواك، ولولا أني شاهدت مظفرا ومباركا صاحبي بلنسية لقدرت أن هذا الخلق معدوم في زماننا، ولكني ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب الصداقة مع تأتي الأحوال الموجبة للفرقة غيرهما. قال ابن حزم رحمه الله: ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من الإخوان والأصدقاء، فإن ذلك فضيلة تامة متركبة، لأنهم لا يكتسبون إلا بالحلم والجود والصبر والوفاء والاستصلاح والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم وبكل حالة محمودة. ولسنا نعني الشاكرية، والشاكري هو الأجير والمستخدم، ولسنا نعني الشاكرية والأتباع أيام الحرمة، فأولئك لصوص الإخوان وخبث الأصدقاء، والذين يظن أنهم أولياء وليسوا كذلك، ودليل ذلك انحرافهم عند انحراف الدنيا. ولا نعني أيضا المصادقين لبعض الأطماع، ولا المتنادمين على الخمر، والمجتمعين على المعاصي والقبائح، والمتألفين على النيل من أعراض الناس والأخذ في الفضول وما لا فائدة فيه، فليس هؤلاء أصدقاء. ودليل ذلك أن بعضهم ينال من بعض وينحرف عنه عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم، وإنما نعني إخوان الصفاء لغير معنى إلا لله عز وجل، إما للتناصر على بعض الفضائل الجدية، وإما لنفس المحبة المجردة فقط. ولكن إذا أحصيت عيوب الاستكثار منهم وصعوبة الحال في إرضائهم والغرر في مشاركتهم وما يلزمك من الحق لهم عند نكبة تعرض لهم، فإن غدرت بهم أو أسلمتهم لومت وذممت، وإن وفيت أضررت بنفسك وربما هلكت. وهذا الذي لا يرضى الفاضل بسواه إذا تنشب في الصداقة، وإذا تفكرت في الهم بما يعرض لهم وفيهم من موت أو فراق أو غدر من يغدر منهم، كاد السرور بهم لا يفي بالحزن الممض من أجلهم. قال رحمه الله: وليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المدح، ودليل ذلك أنه في الوجه سخف ممن يرضى به، وقد جاء في الأثر في المداحين ما جاء، وقد ورد في ذلك عدة أحاديث، منها ما رواه همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد بن الأسود رضي الله عنه فجثى على ركبتيه وكان رجلا ضخما، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان رضي الله عنه: ما شأنك؟ فقال المقداد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. وقال النووي رحمه الله في شرحه: هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه، ووافقه طائفة وكانوا يحثون التراب في وجه المداح حقيقة، وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم. وقد عمل بهذا الأمر النبوي على وجه الحقيقة أيضا ابن عمر رضي الله عنهما، كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح. فليس في الرذائل شيء أشبه بالفضائل من محبة المدح، ودليل ذلك أنه في الوجه سخف ممن يرضى به. وقد جاء في الأثر في المداحين ما جاء، إلا أنه قد ينتفع به في الإقصار عن الشر والتزيد من الخير، وفي أن يرغب في ذلك الخلق الممدوح. ولقد صح عندي أن بعض السائسين للدنيا لقي رجلا من أهل الأذى للناس، وقد قلد بعض الأعمال الخبيثة، فقابله بالثناء عليه وبأنه قد سمع شكره مستفيضا، ووصفه بالجميل والرفق منتشرا، فكان ذلك سببا إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير من شره. قال ابن حزم رحمه الله: بعض أنواع النصيحة يشكل تمييزه من النميمة، لأن من سمع إنسانا يذم آخر ظالما له أو يكيده ظالما له فكتم ذلك عن المقول فيه والمكيد، كان الكاتم لذلك ظالما مذموما، ثم إن أعلمه بذلك على وجهه كان ربما قد ولد على الذام والكائد ما لم يبلغه استحقاقه بعد من الأذى فيكون ظالما له. وليس من الحق أن يقتص من الظالم بأكثر من قدر ظلمه، فالتخلص في هذا الباب صعب إلا على ذوي العقول. والرأي للعاقل في مثل هذا أن يحفظ المقول فيه، أي يحذر المقول فيه من القائل فقط دون أن يبلغه ما قال، لئلا يقع في الاسترسال زائد فيهلك. وأما في الكيد فالواجب أن يحفظه، أي أن يحذره من الوجه الذي يكاد منه، بألطف ما يقدر في الكتمان على الكائد، وأبلغ ما يقدر في تحفيظ المكيد وتحذيره، ولا يزد على هذا شيئا. وأما النميمة فهي التبليغ لما سمع مما لا ضرر فيه على المبلغ إليه، وبالله التوفيق. قال أبو محمد رحمه الله: النصيحة مرتان، فالأولى فرض وديانة، والثانية تنبيه وتذكير، وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع، وليس وراء ذلك إلا الركل واللطام، وربما أشد من ذلك من البغي والأذى. اللهم إلا في معاني الديانة فواجب على المرء ترداد النصح فيها، رضي المنصوح أو سخط، تأذى الناصح بذلك أو لم يتأذ. إذا نصحت فانصح سرا لا جهرا، وبتعريض لا تصريح إلا لمن لا يفهم، فلا بد من التصريح له، ولا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح، وطالب طاعة وملك لا مؤد لحق من أمانة وأخوة. وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة، لكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبده. لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك، فإن طلبت أكثر فأنت ظالم، ولا تكسب إلا على شرط الفقد، ولا تتولى إلا على شرط العزلة، وإلا فأنت مضر بنفسك خبيث السيرة. قال رحمه الله: مسامحة أهل الاستئثار والاستغنام والتغافل لهم ليس مروءة ولا فضيلة، بل هو مهانة وضعف وتضرية لهم على التمادي على ذلك الخلق المذموم، وتضرية لهم أي تقوية وإغراء لهم على التمادي على ذلك الخلق المذموم، وهو الاستئثار والاستغنام، وتغبيط لهم به وعون على ذلك الفعل السوء. وإنما تكون المسامحة مروءة لأهل الإنصاف المبادرين إلى الإنصاف والإيثار، فهؤلاء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك، لا سيما إن كانت حاجتهم أمس وضرورتهم أشد. فإن قال قائل: فإذا كان كلامك هذا موجبا لإسقاط المسامحة والتغافل للإخوان، فقد استوى الصديق والعدو والأجنبي في المعاملة، وهذا إفساد ظاهر. فنقول: وبالله تعالى التوفيق، كلا، ما تحض إلا على المسامحة والإيثار والتغافل ليس لأهل التغنم لكن للصديق حقا. فإن أردت معرفة وجه العمل في هذا والوقوف على نهج الحق، فإن القصة التي توجب الأثرة من المرء على نفسه صديقة، ينبغي لكل واحد من الصديقين أن يتأمل ذلك النازل، فأيهما كان أمس حاجة فيه وأظهر ضرورة لديه، فحكم الصداقة والمروءة يقتضي للآخر ويوجب عليه أن يؤثر على نفسه في ذلك، فإن لم يفعل فهو متغنم وهو مستكثر، لا ينبغي أن يسامح البتة، إذ ليس صديقا ولا أخا. فأما إذا استوت حاجتهما واتفقت ضرورتهما، فحق الصداقة ها هنا أن يسارع كل واحد منهما إلى الأثرة على نفسه، فإن فعل ذلك فهما صديقان، وإن بدر أحدهما إلى ذلك ولم يبادر الآخر إليه، فإن كانت عادته هذا فليس صديقا، ولا ينبغي أن يعامل معاملة الصديق. وإن كان قد يبادره أيضا إلى مثل ذلك في قصة أخرى فهما صديقان. قال رحمه الله: من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها، أو أردت ابتداءه بقضائها، فلا تعمل له إلا ما يريد هو لا ما تريد أنت، وإلا فأمسك، فإن تعديت هذا كنت مسيئا لا محسنا، ومستحقا لللوم منه ومن غيره لا للشكر، ومقتضيا للعداوة لا للصداقة. لا تنقل إلى صديقك ما يؤلم نفسه ولا ينتفع بمعرفته، فهذا فعل الأراذلي، ولا تكتمه ما يستضر بجهله، فهذا فعل أهل الشر. قال رحمه الله: لا يسرك أن تمدح بما ليس فيك، بل ليعظم غمك بذلك، لأنه نقصك، ينبه الناس عليه ويسمعهم إياه، وسخرية منك وهزء بك، ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل. ولا تأس إذا ذممت بما ليس فيك، بل افرح به، فإنه فضلك، ينبه الناس عليه، ولكن افرح إذا كان فيك ما تستحق به المدح، وسواء مدحت به أو لم تمدح، واحزن إذا كان فيك ما تستحق به الذم، وسواء ذممت به أو لم تذم. قال رحمه الله: من سمع قائلا يقول في امرأة صديقه قول سوء فلا يخبره بذلك أصلا، لا سيما إن كان القائل عيابة وقاعا في الناس صليط اللسان أو دافع مغرم عن نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناس، وهذا كثير موجود. وبالجملة فلا يحدث الإنسان إلا بالحق، وقول هذا القائل لا يدرى حق هو أم باطل، إلا أنه في الديانة عظيم. فإن سمع القول مستفيضا من جماعة وعلم أن أصل ذلك القول شائع وليس راجعا إلى قول إنسان واحد، أو اطلع على حقيقة، إلا أنه لا يقدر أن يوقف صديقه على ما وقفه عليه، فليخبره بذلك بينه وبينه في رفق، وليقل له النساء كثير، أو حصن منزلك وثقف أهلك واجتنب أمر كذا وتحفظ من وجه كذا، فإن قبل المنصوح وتحرز فحظ نفسه أصاب، وإن رآه لا يتحفظ ولا يبالي أمسك ولا يعاوده بكلمة وتمادى على صداقته إياه. فليس في ألا يصدقه في قوله ما يوجب قطيعته، فإن اطلع على حقيقة وقدر أن يوقف صديقه على مثل ما وقف عليه هو من الحقيقة، ففرض عليه أن يخبره بذلك وأن يوقفه على الجلية، فإن غير فذلك، وإن رآه لا يغير فليجتنب صحبته، فإنه رذل لا خير فيه ولا نقية. ودخول رجل مستتر في منزل المرء دليل سوء لا يحتاج إلى غيره، ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل التستر مثل ذلك أيضا، وطلب دليل أكثر من هذين سخف، وواجب أن يجتنب مثل هذه المرأة، وفراقها على كل حال وممسكها لا يبعد عن الدياثة. قال رحمه الله: الناس في أخلاقهم على سبع مراتب، فطائفة تمدح في الوجه وتذم في المغيب، وهذه صفة أهل النفاق من العيابين، وهذا خلق فاش في الناس غالب عليهم. وطائفة تذم في المشهد والمغيب، وهذه صفة أهل الصلاطة والوقاحة من العيابين. وطائفة تمدح في الوجه والغيب، وهذه صفة أهل الملق والطمع. وطائفة تذم في المشهد وتمدح في المغيب، وهذه صفة أهل السخف والنواكة أي الحمق. وأما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهدة، ويثنون بالخير في المغيب أو يمسكون عن الذم. وأما العيابون البراء من النفاق والقحة فيمسكون في المشهد ويذمون في المغيب. وأما أهل السلامة فيمسكون عن المدح وعن الذم في المشهد والمغيب. ومن كل هذه الصفات قد شاهدنا وبلونا. قال شوقي في إحدى حكاياته الشعرية قصيدة بعنوان نديم الباذنجان، قال فيها: كان لسلطان نديم وافي، يعيد ما قال بلا اختلاف، وقد يزيد في الثناء عليه إذا رأى شيئا حلا لديه، وكان مولاه يرى ويعلم ويسمع التمليق لكن يكتم. فجلس يوما على الخوان وجيء في الأكل بباذنجان، فأكل السلطان منه ما أكل فقال: هذا في المذاق كالعسل، قال النديم: صدق السلطان، لا يستوي شهد وباذنجان، هذا الذي غنى به الرئيس يريد ابن سينا، وقال فيه الشعر جالينوس، يذهب ألف علة وعلة، ويبرد الصدر ويشفي الغلة. قال أي السلطان: ولكن عنده مرارة، وما حمدت مرة آثارة. قال أي نديم الباذنجان: نعم مر، وهذا عيبه، مذ كنت يا مولاي لا أحبه، هذا الذي مات به بقراط، وسم في الكأس به سقراط. فالتفت السلطان في من حوله وقال: كيف تجدون قوله؟ قال النديم: يا مليك الناس، عذرا، فما في فعلتي من باسي، جعلت كي أنادم السلطان، ولم أنادم قط باذنجانا. قال ابن حزم رحمه الله: إذا نصحت ففي الخلاء بكلام لين، ولا تسند سب من تحدثه إلى غيرك فتكون نماما، فإن خشنت كلامك في النصيحة فذلك إغراء وتنفير. وقد قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفروا، كما في الصحيحين: وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت ظالم، ولعلك مخطئ في وجه نصحك فتكون مطالبا بقبول خطئك وبترك الصواب. لكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي، واحتدم خاطري، وحمي فكري، وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواليف لي عظيمة المنفعة. ولولا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني من بعثت لتلك التواليف. قال رحمه الله: ولا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه، فما رأينا هذين العملين إلا سببا للقطيع. وإن ظن أهل الجهل أن فيهما تأكيدا للصلة فليس كذلك، لأن هذين العقدين داعيان كل واحد إلى طلب حظ نفسه، والمؤثرون على أنفسهم قليل جدا، فإذا اجتمع طلب كل امرئ حظ نفسه وقعت المنازعة، ومع وقوعها فساد المودة. وأسلم المصاهرة مغبة مصاهرة الأهلين بعضهم بعضا، لأن القرابة تقتضي الصبر وإن كرهوه، لأنهم مضطرون إلى ما لا انفكاك لهم منه من الاجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لكل أحد الذب عنه والحماية له. قال أبو محمد رحمه الله: فصل في أنواع المحبة. قال: وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وفي أنواعها، ثم مر رحمه الله تعالى في تفصيل ذلك، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.